علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في الجمع الذي ذكر في كلمات القوم بين الروايات التي تثبت العقاب على قصد المعصية والروايات التي تنفي العقاب عن قصد المعصية، طبعا بعد فرض تمامية هذا الاستدلال، وإلا كما يتذكر الإخوة قلنا للروايات الدالة على إثبات العقاب على القصد يمكن الاستدلال بها، وللروايات الدالة على نفي العقاب يمكن الاستدلال بها في المقام، يعني لإثبات حرمة الفعل المتجرّى به شرعا. ولكن لو تنزلنا وقلنا بأنه بعض الأدلة من هذا الطرف تامة سندا ودلالة، وبعض الروايات من ذاك الطرف أيضا تام سندا ودلالة، فكيف نجمع بين هاتين الطائفتين؟ طبعا كما تعرفون أنه هذا البحث له بعد فني بعد، وإلا لا يمكن أن يستفاد منه لإثبات حكم الفعل المتجرّى به شرعا. ذكر الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه وجهين للجمع بين هاتين الروايتين أو هاتين الطائفتين. الجمع الأول أو الوجه الأول للجمع بأنه أساسا نحمل الروايات الدالة على إثبات العقاب على القصد المستمر للمعصية حتى العجز عن المعصية، أما تلك التي دلت على النافي فهو من لو ارتدع بنفسه وباختياره لا باختياره. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أننا نحمل الروايات الدالة على إثبات العقاب على من قصد المعصية واشتغل ببعض المقدمات، أبرز ذلك القصد من خلال مبرز عملي. أما الروايات الدالة على نفي العقاب تحمل على مجرد القصد من غير الاشتغال بالمقدمات، او من غير ان يبرز ذلك القصد بمبرز عملي. هذان الوجهان اللذان ذكرهما الشيخ الانصاري رحمة الله تعالى عليه في المقام. فيما يرتبط بهذين الوجهين، السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه قال بأننا نقبل أحد هذين الوجهين ولا نقبل الثاني. في كتابه الدراسات تقريرات السيد علي الشاهرودي في المجلد الثالث صفحة 38، هناك في التنبيه الثالث قال ربما يستدل لحرمة التجري بالروايات الواردة في ترتب العقاب على قصد السوء، وهناك روايات أخرى دالة على عدم ترتب العقاب على القصد، فتقع المعارضة بين الطائفتين. والشيخ جمع بينهما بحمل الطائفة الأولى الدالة على الحرمة على القصد المستتبع للاشتغال ببعض المقدمات، والثانية على القصد المجرد عن ذلك، يعني الدالة على نفي العقاب، ولكنه لا شاهد عليه فيكون جمعا تبرعيا. طب أنتم ماذا تختارون؟ قال والصحيح أن يجمع بينهما بحمل الطائفة الثانية، فهو يختار أحد الوجهين ولكن بهذا البيان. بأي بيان؟ يقول أنه نحن نقبل أحد البيانين ونرفض الثاني، وذلك من خلال كبرى قانون انقلاب النسبة. لكي يتضح أن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه كيف جمع بين هاتين الطائفتين من الروايات، لابد أن نقف على ما هو المراد من كبرى انقلاب النسبة، ثم نطبق الكبرى على المقام. هذه المسألة، مسألة كبرى انقلاب النسبة، من المسائل المختلف فيها بين المحققين من علماء الأصول، حيث ذهب المشهور إلى عدم صحة هذا القانون، وذهب المرزا ومدرسة المرزا يعني تلامذة المرزا إلى صحة هذا القانون، وله هذا القانون آثار كثيرة إن تمت الكبرى. لكي يتضح المراد من هذا القانون، يتذكر الإخوة في باب التعارض قسموا التعارض إلى قسمين: تعارض غير مستقر وتعارض مستقر. أما التعارض غير المستقر فيراد منه ما يوجد فيه تعارض ولكنه بدوي يمكن الجمع بين المتعارضين. هسه بأحد أنحاء الجمع العرفي بين مطلق ومقيد، بين عام وخاص، بين حاكم ومحكوم، بين وارد ومورود، ونحو ذلك من أقسام الجمع العرفي التي ذكرت في باب التعارض غير المستقر. أما في التعارض المستقر فإن الجمع العرفي بعد لا يمكن في التعارض المستقر. من هنا لابد أن نرجع إلى ماذا؟ لنرى بأن المتعارضين ماذا نفعل لهما؟ هل نقول بالتساقط؟ هل نقول بالتخيير؟ هل نقول بالعلاج؟ ونحو ذلك أبحاث قرأتموها في محلها. وفيما يرتبط بالعرض على الكتاب أو بخالفة العامة، هذه كلها تأتي أين؟ في التعارض المستقر، لا في التعارض غير المستقر. في التعارض في قانون أو كبرى انقلاب النسبة، إذا كان عندنا دليلان متعارضان بينهما تعارض مستقر، إذا نظر أحدهما إلى الآخر، لو نظرت هذا الدليل أليف والدليل باء، سأضرب مثال، لو نظرت إليهما فهما ماذا؟ متعارضان بنحو التعارض المستقر. من باب المثال، مثال العرفي، لو قال المولى تستحب الصدقة على كل فقير، وقال ماذا؟ تكره الصدقة على فقير، ويوجد بينهما ماذا؟ تباين، لأنه الدليل الأول يقول الصدقة على كل فقير ماذا؟ مستحبة، والدليل الثاني يقول ماذا؟ مكروهة. ومن الواضح بأنه لا يعقل أن تكون الصدقة على كل فقير مستحبة ومكروهة، لأنه من اجتماع الضدين كما قرأتم في الأحكام التكليفية. هذان بينهما تعارض مستقر. فإذا كان عندنا دليل منفصل، لا متصل، منفصل، حتى يهدم الحجية للظهور. فإذا كان عندنا دليل منفصل يخصص أحد المتعارضين كما لو كان عندنا دليل يقول ولا تستحب الصدقة على الفقير الهاشمي. هذه ولا تستحب الصدقة على الفقير الهاشمي تخصص أي دليل؟ تستحب الصدقة على كل فقير، فتجعلها خاصة ماذا؟ بغير الفقير الهاشمي. بعد هذا الدليل المنفصل الذي خصص عندنا دليل الاستحباب، صار دليل الاستحباب تستحب الصدقة على كل فقير او على الفقير غير الهاشمي. ها؟ بعد التخصيص صار الاستحباب مختصا بمن؟ بغير الهاشمي. الآن لو نسبت هذا الدليل العام الذي كان معارضا لدليل الكراهة، لو نسبته قبل التخصيص فهو مباين لدليل الكراهة، أما لو نسبته إلى دليل الكراهة بعد التخصيص فهل هو مباين أو أخاص؟ يكون أخاص. لماذا؟ لأنه دليل الاستحباب يقول تستحب الصدقة على الفقير غير الهاشمي، وذاك يقول تكره الصدقة على فقيرين، فيخصص ذلك العموم بهذا الخصوص. ما أدري واضح هنا؟ هنا بحث بين الأعلام أن هذا الدليل المنفصل الذي هو المخصص لأحد العامين، أن هذا الدليل المنفصل لأحد العامين المخصص لأحد العامين هل يلحظ بعد التعارض لو قبل التعارض؟ نلحظ العامين أولا ثم نلحظ الدليل الخاص، لو نلحظ الخاص مع العام ثم ننسب المخصص إلى ماذا؟ إلى العام، أي منهما؟ هنا وقع الخلاف، أنه أساسا هل النسبة بين المتعارضين أولا هي الملحوظة ثم ينظر إلى هذا الخاص أو لا؟ تنظر النسبة بين العام والخاص ثم بعد ذلك ما بقي على الحجة ينظر نسبته ماذا؟ إلى العام الآخر. بعبارة فنية، فإن قانون انقلاب النسبة يجعل التعارض يجعل التعارض المستقر ماذا؟ غير مستقر، يحوله. أما لو أنكرنا هذا القانون فإنه يتحول المستقر إلى غير مستقر أو لا يتحول؟ لا يتحول. ما أدري واضح صار هذا القانون؟ طبعا له تطبيقات كثيرة، ولكن بتعبير سيدنا الشهيد رحمة الله تعالى عليه هذا هو القدر المتيقن من قاعدة انقلاب النسبة. هسه الإخوة اللي يريدون يراجعون هذا البحث يمكن مراجعته في تقريرات السيد الهاشمي، تقريرات السيد الشهيد بقلم السيد الهاشمي، الجزء السابع صفحة 288. قال ويقصد بانقلاب النسبة ما إذا ورد مخصص لأحد المتعارضين بنحو لو لوحظ المتعارضان بعد إعماله انقلبت النسبة بينهما من التعارض المستقر إلى التعارض ماذا؟ غير المستقر. وفحوى هذه بعد يبين صور المسألة إلى أن يأتي بني صفحة 288 إلى أن يأتي إلى هذا المثال الذي ذكرناه للإخوة، وهو لو كان عندنا متعارضان على نحو التباين، وكان عندنا دليل خاص يخصص أحد ماذا؟ هذين العامين، وبعد تخصيصه يكون أخص ماذا؟ من العام الآخر. فلهذا يقول: وهذا هو القدر المتيقن من موارد تطبيق نظرية انقلاب النسبة، في صفحة 295. على هذا الأساس سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في الدراسات وفي مباني الاستنباط يريد أن يستند إلى ماذا؟ إلى هذه القاعدة في المقام، حتى ماذا ينتهي؟ إلى أنه النسبة بينهما هي العام والخاص، لأنه إذا نظرنا إلى الدليلين فهما متباينان. دليل يقول بإثبات العقاب على القصد، ودليل يقول بنفي العقاب ماذا؟ على القصد. إثبات ونفي بينهما عموم من وجه، عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص مطلق أو تباين، ومن الواضح متباينان. الآن السيد الخوي ماذا يريد أن يفعل؟ ببركة الحديث النبوي المشهور يريد ماذا؟ أن يقلب النسبة بين هذين المتباينين إلى ماذا؟ إلى العموم والخصوص المطلق. ما أدري واضح الآن طريقة الاستدلال. فلهذا يقول: والصحيح أن يجمع بينهما، يجمع ماذا؟ بين الطائفتين المتباينين، بحمل الطائفة الثانية، يعني الدالة على ماذا؟ على نفي العقاب، على النفي، بحمل الطائفة الثانية على القصد الذي ارتدع الإنسان بنفسه عنه، التي قالت لا عقاب. لمن لا عقاب؟ لمن ارتدع من نفسه. أما والأولى التي أثبتت العقاب على من تحمل؟ على أي معنى؟ والأولى على ما إذا لم يرتدع بنفسه، حتى إذا شغله شاغل خارجي منعه ماذا؟ عن تحقيق قصده في الخارج. هكذا نجمع بين الروايتين. سيدنا ما هو الشاهد؟ قال: أيضا جمع تبرعي. قال: والشاهد على هذا الجمع هو النبوي المشهور، وإلا في نفسه فهو جمع تبرعي. إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنه أراد قتل صاحبه. فإن ظاهر التعليل أراد، فإن ظاهر التعليل هو إرادة القتل، مو مجرد النية، ها التفت، إرادة القتل مع عدم حصول الرادع له عن نفسه. بأي قرينة؟ بقرينة أنه لو لم يقتله ذاك هو ماذا كان؟ لقتله. إذن هو كان يرتدع عن نفسه أو لا يرتدع؟ لا يرتدع. من الذي ردعه؟ ردعه المانع الخارجي، وهذا معنى قول الشيخ الأنصاري: منعه مانع لا باختياره، لأن المانع الخارجي هو قتل الآخر له، ولو لم يقتله هو لقتل ذلك القاتل. يقول: فإن ظاهر التعليل هو إرادة القتل مع عدم حصول الرادع له عن نفسه، وإن عدم تحقق القتل منه كان لعدم تمكنه على ذلك. وبعبارة أخرى، خلي ذهنك يمي، وبعبارة أخرى، حيث أن كل رواية تكون نصا في موردها وظاهرة ماذا؟ في غير موردها، وإلا لو لم تشمل المورد للزم خروج المورد ماذا؟ عن الرواية، وهو غير عرفي. إذن تكون نصا في موردها، ومورد النبوي ما هو؟ إنما هو قصد القتل مع رادع، مع الرادعية من نفسه لو من الخارج، هذا مورد الرواية، أنه ارتدع ولكن بسبب مانع خارجي. فيكون، التفت جيدا، فيكون نسبته مع الطائفة الثانية من الروايات المتعارضة بنحو ماذا؟ التباين، نسبة الخاص إلى العام، لأن النافية ماذا قالت؟ أن القصد للمعصية معاقب عليه أو لا يعاقب عليه؟
قالت لا يعاقب، يخرج منها هذا المورد، إلا إذا لم يرتدع إلا براجع خارجي، فهي أخص من الروايات الدالة على النفي. فبعد تخصيص هذه الروايات هذه الطائفة تكون أخص من الروايات ماذا؟ التي أثبتت العقوبة، فتخصص بها تلك الروايات، يعني الطائفة الأولى من الروايات. واضح صار المطلب إلى هنا؟ قال نسبة الخاص إلى العام فبه تخصص تلك الأخبار، يعني أخبار النافية للعقاب، وتختص يعني الأخبار النافية بصورة تحقق الرادع له عن نفسه، فتنقلب النسبة بينها يعني بين النافية وبين الطائفة الأولى من الروايات، فتخصص الطائفة الأولى بالطائفة الثانية. فالنتيجة التي ننتهي إليها ماذا؟ أن الدالة على نفي العقاب لمن ارتدع عن نفسه، والدالة على إثبات العقاب لمن ماذا؟ ارتدع من غيره، فلا تنافي بين الطائفتين. ما أدري واضح المطلب إلى هنا؟ ها؟ جيد. هسه هذا الوجه واقعا يمكن أن يورد عليه بعدة تأملات. التأمل الأول مرتبط بالمبنى، أن المبنى صحيح أو ليس بصحيح، ذاك بحث أصولي الآن لا نريد الدخول فيه لأنه موكول إلى أبحاث التعارض. هسه الآن نفترض صحة ماذا؟ صحة المبنى، وأن قانون انقلاب النسبة صحيح. إذا تم هنا توجد عدة إشكالات بس احنا نكتفي ببعضها. أولا لو تم هذا يعني قانون انقلاب النسبة، فالذي يثبت بهذا أنه في القاتل هذا صحيح، وأنت تريد أن تستفيد من ذلك في القتل فقط لو في مطلق التجري، أي منهما مورد الرواية ما هو؟ القتل، وأنت تريد أن تستفيد من ذلك أي في مطلق التجري أعم من أن يكون تجريا في مورد القتل أو في مورد الكذب أو في مورد شرب الخمر أو في مورد أي حرام آخر. فلهذا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه ملتفت إلى هذا المعنى، لهذا في صفحة 39 من نفس الكتاب يعني الدراسات يقول ولا يخفى أنه لا يحتمل في النبوي أن يكون لإرادة القتل خصوصية في الحرمة للقطع بعدم الفرق بين القتل وغير القتل من المعاصي، لأنه هو يعلم أن مورد الرواية أي في القتل، فلكي تكون الرواية شاملة لمطلق موارد التجري لابد ماذا؟ من تنقيح المناط، وهو أنه لا فرق بين القتل وبين غير القتل. خب والأمر إليكم، واقعا أنه لا فرق بين القتل وبين غير القتل من المحرمات، أو أن للقتل غير المشروع في الشريعة خصوصية وأهمية. من هنا أنتم وجدتم بأنه يحتاط في أمر الدماء ما لا يحتاط ماذا؟ في غيره، وهذا خير شاهد على أن أمر القتل يختلف عن غير القتل. فالإشكال الأول أو التأمل الأول هو أنه أخص من المدعى، لأن المدعى إثبات ذلك في مطلق التجري في القتل وغير القتل، وفي المقام ماذا؟ ها؟ في المقام ليس كذلك. ولعله لذلك أمر في آخر العبارة بالتأمل، قال فتأمل، لأنه قد يقول قائل أنه يوجد فرق بين المقامين. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني هو أنه لو تمت هذه الصياغة، يعني قبلنا قانون كبرى قانون انقلاب النسبة، فإنه لابد أن نأخذ جميع الخصوصيات الموجودة في الرواية لا أن نأخذ خصوصية دون أخرى. في الرواية كانت توجد خصوصية واحدة لو خصوصيتان، في الرواية كانت توجد عندنا خصوصيتان لا خصوصية واحدة. الخصوصية الأولى أنه لم يرتدع حتى ردعه ماذا؟ رادع خارجي. الخصوصية الثانية ماذا كانت؟ أنه اشتغل ببعض المقدمات، لأنه التقيا بسيفهما. إذن مو فقط كان هناك قصد، بل كان قصد وزيادة، وهو أنه اشتغل التقيا بسيفهما. إذن إذا صار البناء أن نأخذ مورد الرواية نأخذها بحسب لتكون نصا، الرواية هي نص ماذا؟ في خصوصية واحدة لو في خصوصيتين؟ في خصوصيتين. الخصوصية الأولى أنه لم يرتدع من نفسه، وإنما صرفه مانع خارجي. الخصوصية الثانية أنه اشتغل ماذا؟ ببعض المقدمات. من هنا لابد أن نقيد الجواز، أقول نفي العقاب، بهاتين الخصوصيتين، لا بإحدى الخصوصيتين دون الأخرى، مع أننا نجد أنه قدس سره يترك إحدى الخصوصيتين ويأخذ ماذا؟ بالخصوصية الثانية، ولا دليل على ذلك. هذا مضافا إلى تأمل ثالث يتذكر الإخوة أننا أشرنا إليه في كلمات الأستاذ الشهيد، وهو أن هذا الاستدلال إنما يتم إذا لم يكن نفس المقدمات حرام في نفسها، كسب المؤمن كالمثال الذي ذكرناه. عند ذلك نقول بأن القتل حرام، وهذه مقدمات القتل التي هي ليست بمحرمة في نفسها. أما إذا آمنا كما قال السيد الشهيد أن نفس المقدمات هي حرام في نفسها، فإنه لا ينطبق على محل الكلام، لأن محل الكلام أن الفعل الذي أتى به ليس حراما في نفسه، لأنه كان تخيل الحرام وليس حراما، بخلاف النبوي المشهور فإن المقدمات هي ماذا؟ حرام في نفسها. وهذا فارق ثالث بين، هذا فارق آخر بين ما نحن فيه وما بين النبوي المشهور. إذن هذا الوجه للجامع لا يمكن أن يقبل على فرض تحقق التعارض بين الطائفتين. الوجه الثاني للجامع هو أنه قرأتم في محله إذا كان يوجد بين المتعارضين قدر متيقن فيهما، يعني في الطائفة الأولى أليف يوجد قدر متيقن، في الطائفة الثانية باء يوجد ماذا؟ قدر متيقن. فهل يكفي القدر المتيقن في الطائفتين لرفع التعارض بينهما أو لا؟ يعني القدر المتيقن لطائفة النافي هو القصد من غير إبراز، من غير عمل، نفس القصد، هذا القدر المتيقن. لأنكم لا تتذكرون بالأمس روايات نفي العقاب كانت مرتبطة ماذا؟ من هم بسيئة. إذن القدر المتيقن منها ما هو؟ هو القصد من غير مبرز. وعندما نراجع روايات إثبات العقاب نجد القدر منها هو ماذا؟ ما كان مع مبرز، هذا قدر متيقن. وإن كان يمكن أن تشمل بنحو من الأنحاء القصد من غير إبراز، وإن كانت روايات النفي يمكن أن تشمل النية مع إبراز، هسه بالإطلاق أو بطريق آخر، ولكن يوجد قدر متيقن فيهما. فهل أن القدر المتيقن في الطائفتين المتعارضين يمكن أن يكون دليلا للجمع العرفي بينهما أو لا يمكن؟ قرأنا في محله بأنه هذا لا يرفع التعارض بين الطائفتين. وهذا ما يذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه على طريقة السيد الهاشمي في تقريرات بحثه اللي هي عبارات فقط تأتي والمطلوب واحد. قال: ولكنه اللهم إلا أن يقال إن القدر المتيقن من هذه الطائفة وموردها ذلك، ولكنه قد حقق في محله إن مجرد وجود قدر متيقن بين الطائفتين المتعارضتين لا يكون وجها للجمع العرفي بينهما بتخصيص كل منهما بالمتيقن من مضمونه. هذا لا يمكن، هذا ليس وجها ليس جمعا عرفيا بين الروايات المتعارضة. فهذا الوجه أيضا غير تام. جزء الرابع صفحة 74 تقريرات السيد الهاشمي. الوجه الثالث ولعله أيضا من الوجوه المهمة، وهو ما اختاره السيد الشهيد قدس سره في المقام، وهو أننا قال نحمل الروايات النافية للعقاب على نفي فعلية العقاب، وإن كان مستحقا ماذا للعقاب منتان تفضلا، ونحمل الروايات الدالة على العقاب على استحقاق العقاب لا على الفعلية. التفت جيدا، الروايات الدالة على النافي نقول تريد أن تنفي ماذا؟ أنه لا يعاقب فعلا مستحق أو ليس بمستحق. نعم مستحق. والروايات الدالة على إثبات العقاب مو إثبات الفعلية، إثبات ماذا؟ إثبات الاستحقاق. فهل يبقى تنافي بين الروايتين أو لا يبقى بعد؟ هذيك تثبت شيئا وتنفي شيئا، هذه تثبت شيئا وتنفي شيئا، فالذي يثبت فيهما لا تنافي بينهما. هذيك تقول الاستحقاق موجود والفعلية منفية، وهذه تقول الفعلية موجودة الاستحقاق موجود والفعلية ماذا منفية، ففيما يثبتانه يوجد تناف أو لا يوجد تناف؟ لا يوجد تناف بين الطائفتين. وهذا المعنى ذكره في تقريرات السيد الهاشمي صفحة 64 أيضا. هناك قال: فالصحيح حمل الطائفة الثانية على نفي فعلية العقوبة. حتى لو سأل سائل سيدنا هذا من أين استنتجته، يقول باعتبار أن جملة من هذه الروايات فيها تفضل تمننا ونحو ذلك. يعني إذا يتذكر الإخوة الروايات التي قرأناها ويشير إليها، يقول على لأنها ليست ظاهرة في أكثر من نفي فعلية العقاب، بل وفي ألسنة بعضها القرين على ذلك من قبيل ما دل إن الله تفضل على آدم. هذا التفضل معناه أنه هو يستحق أو لا يستحق. إذا لم يكن يستحق العقوبة لا معنى لأن يكون رفع العقوبة ماذا تفضلا عليه. متى يكون تفضلا عليه؟ إذا كان مستحقا والله سبحانه وتعالى من قبيل حديث الرفع رفع عن أمتي تسعة، فإنه قالوا هناك ماذا هذاك الحديث لسانه لسان المنة لسان التفضل، إن الله تفضل على آدم على أن لا يكتب على ولده وذريته ما نووا ما لم يفعلوه. وما دل على أن الملائكة الموكلين بتسجيل الذنوب يمهلون العباد ولا يكتبون بمجرد النية وقصد المعصية، فإن هذه الألسنة بنفسها تدل على ثبوت الاستحقاق الذي تدل عليه الطائفة الأولى. إذن الطائفة الثانية التي هي بصدد النافي هي نفي الفعلية لا نفي الاستحقاق، والطائفة الأولى التي أثبتت العقاب أثبتت العقاب لا بنحو الفعلية بل بنحو الاستحقاق، وعليه فلا تنافي بين الطائفتين أصلا. واضح هذا المعنى؟ هذا ما ذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. حتى لو قال قائل بأنه أساسا ملاك هذا الجمع ما هو؟ ملاكه ما هو؟ هناك قاعدة أصولية، وهي أنه إذا كان في الدليلين المتعارضين نص وظاهر في كلهما، هنا يوجد نص وظاهر وهنا يوجد نص ماذا؟ وظاهر، فهل يجوز رفع اليد عن الظاهر كل منهما بنص الآخر أو لا يجوز؟ أضرب لك مثالا، عندنا أمر قال تجب صلاة الليل، وعندنا نهي قال يحرم صلاة الليل، يمكن الجمع بين هذين الدليلين أو لا يمكن الجمع بينهما؟ هنا يقال، قد يقول قائل، أن في كل من هذين الدليلين نص وظاهر، فإن الدال على الوجوب نص في الجواز وظاهر في الوجوب، فإن الأمر تجب أو صيغة الأمر نص في الوجوب وظاهرة في الوجوب، أما نص ماذا؟ في الجواز، لا إشكال أنه يدل ماذا؟ على الجواز. وكذلك الحرمة، فإنه على الحرمة ظاهر في الحرمة، ها؟ تمام؟ يعني نص في الجواز، لأن كل مكروه أيضا ماذا؟ جائز. إذن ظاهر في الحرمة ونص أيضا ماذا؟ في الجواز، ولكن الجواز بالمعنى الأعم، مو هالشكل؟ إذن في كل من الأمر والنهي ماذا يوجد عندنا؟ نص وظاهر هنا، نص وظاهر هنا، فنرفع الظاهر من كل منهما بنص ماذا؟ بنص الآخر، فهل يكون الأمر والنهي متعارضان أو ليس بمتعارضين بعد؟ ليس بمتعارضين، هذا دال على الجواز وهذا دال ماذا؟ على الجواز. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هذه القاعدة لم يقبلها في تعارض بين الأمر والنهي، هناك لم يقبلها، ولكنه في المورد يقبلها. يقول في المورد يوجد عندنا، عندنا وقت خمس دقائق، في المورد يوجد عندنا في كل من الطرفين نص وظاهر، فنرفع اليد عن ظاهر كل منهما ماذا؟ بنص الآخر. فالطائفة الدالة على النافية نص في نفي الفعلية وظاهرة ماذا؟ في نفي الاستحقاق، وتلك بالعكس نص في نفي الاستحقاق في إثبات الاستحقاق وظاهرة ماذا؟ ها؟ في الفعلية. فنرفع اليد عن ظاهر كل منهما ماذا؟ بنص الآخر، فيجمع بين الطائفتين. هذا قد يحتاج شوية توضيح أكثر إن شاء الله، ومناقشة هذا الواجب إن شاء الله في غد، والحمد لله رب العالمين، ولكن إن شاء الله غدا ننتهي من بحث التجري إن شاء الله.